أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. الآية الأولى بحثنا حولها في الليلة الماضية وبقيت جملة واحدة: ويعلم ما تفعلون. وهذا طبعا يرتبط هذا المعنى يعلم ما تفعلون بالجملتين السابقتين: يغفر يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وهو يعلم أفعالكم، يعني حدود الفعل، ما هو الفعل الذي يستحق الإنسان العفو عليها وما لا يستحق، ويعلم التوبة وخلوص التوبة، هل هو توبة صادقة، هل تاب توبة صادقة أم أنه كاذب في دعواه. الله تعالى يعلم ما تفعلون ويعلم نياتكم وكوامن أسراركم، فطبعا عفوه وقبوله للتوبة يتبع هذا العلم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني يستجيب للذين آمنوا، هكذا يقولون، أو يستجيبهم بمعنى أنه يستجيب دعاءهم، يسمع دعاءهم، أو يقبل أعمالهم. يستجيبهم يعني يقبل أعمالهم ويقبل إيمانهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستجيبهم، يعني يستجيب لهم ويقبل أعمالهم ويزيدهم من فضله. هذا مر أيضا بأنه يزيد أعمالهم حسنا وبهاء، كما قال في آية سابقة: نزد له فيها حسنا. أو يزيدهم جزاء، يضاعف أجر أعمالهم أضعافا مضاعفة، وكل ذلك من فضله. وقلنا إن الله تعالى كلما يمنح عبدا فهو فضل، لأنه لا يجب على الله شيء، فكل ما يصدر منه بالنسبة لعباده فهو فضل منه. والفضل هو الشيء الذي تمنحه من غير وجوب عليك ومن غير استحقاق، يعني استحقاق إلزامي. والكافرون لهم عذاب شديد، طبعا هذا بعد للتكميل، يعني هو تبين كما قلنا، يبين في هاتين الآيتين حال المؤمنين والكافرين والمذنبين. ثم ينتقل السياق إلى التعرض لآيات الله تعالى في الكون وفي الناس وفي المجتمعات، ليهديهم إلى أنه هو الرب المدبر للكون، فلا يعبدوا غيره ولا يرجوا غيره. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. هذا أحد وجوه التدبير في المجتمع البشري من الله تعالى، بسط الرزق معناه واضح، يعني أنه يمنحهم من الرزق بصورة واسعة بحيث يتمكنون من النيل بكل ما يشاءون، هذا بسط. طبعا هذا يختلف سعة وضيقا. والبغي هو الاعتداء والطغيان والتعرض للآخرين لما ليس له. أصل البغي كما قلنا هو الطلب، والمراد هنا طلب ما ليس له، يعني يطلب ما ليس له، ما لا يحق له، فهذا معناه هو الطغيان والاعتداء على الآخرين. لو كان الله يبسط الرزق لعباده لبغوا ولطغوا في الأرض، يفسدون في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، بقدر يعني بمحاسبة، له حدود وله شروط الرزق، ليس هكذا كل من خرج من بيته طالبا للرزق فالله تعالى يفتح عليه أبواب الرزق مثلا بدون محاسبة، لا، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى شروط. ولذلك ليس هكذا الرزق مفتوح أبوابه بمصراعيه، فلا يوجب البغي والطغيان بصورة عامة. هكذا يبدو معنى الآية: إنه بعباده خبير بصير، يعني هو يعلم ما يصلح لهم، خبير بحالهم، بصير بشؤونهم، يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم، فلا يبسط لهم الرزق. وفي هذه الآية احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المعنى بسط الرزق في الأرض بصورة عامة، يعني أن الله تعالى ضيق الرزق في الأرض بالنسبة إلى رزق الآخرة، يعني إذا نقيس الرزق في الدنيا الرزق هنا محدد محدود، كل ما يكون لك من الوسائل للتوسعة في الرزق لا تصل إلى كل مبتغاك، لأن الوسائل محدودة، الرزق الموجود في الدنيا محدود، يعني الأموال محدودة، ما يوجب الأموال محدودة. فمثلا أفرض إذا واحد يريد أن يجمع ملايين من كيلوات أو أطنان من الذهب ما موجود في الدنيا أصلا، أو يريد أن يكون له مثلا آلاف مؤلفة من العبيد مثلا والإماء ما موجود في الدنيا، يعني الذي يريده الإنسان، والإنسان ما له حد، مطمعه ومبتغاه ما له حد، كل ما تعطيه يريد أكثر، والرزق في الدنيا محدود، حتى لو توزع هذا الرزق الموجود في الدنيا على كل البشر لكل واحد يصل حد، يعني حد يقدر يعيش فيه، بس ليس هناك رزق غير محدود في الأرض. فمعنى هذه الآية قياس الرزق بصورة عامة، يعني أصول الرزق الموجود في الدنيا وعلى الكرة الأرضية محدودة بالقياس إلى الرزق في الآخرة في الجنة. هناك الرزق ليس له حدود، لهم فيها ما يشاءون، في الدنيا ماكو الشكل، حتى لو أنت تستحق نبي ما موجود في الدنيا لهم فيها ما يشاءون حتى يعطيك الله، أصلا ما مخلي في الدنيا، يعني هو الله تعالى يقدر يخلي في كل مكان، ولكن لم يبسط الرزق لعباده. لماذا؟ لأنه لو جعل هذا في الأرض الإنسان ما إله الظرفية وهالقابلية يبغي ويطغى، يعني لو كان ما في الجنة كان في الدنيا موجود لكل البشر، كل من يريد هناك عمل يعمله يصل إلى هذا الرزق الموجود في الجنة لهم فيها ما يشاءون، كان الإنسان يطغى ويتكبر ويتجبر ولا يعبد الله، ما يعرف الله أصلا بعد. وقد قال تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ما وهذا شيء واضح، يعني طغيان الإنسان إذا وجد نفسه مستغنياً، فهذا معنى في الآية. المعنى الثاني أنه لا يقصد الأفراد، مو الرزق في الدنيا، يعني على وجه البسيطة. الله تعالى لو بسط الرزق لكل إنسان لطغى وتكبر واعتدى على الآخرين وأفسد في الأرض، بغوا في الأرض يعني يفسدون في الأرض. وهذا شيء نجده طبيعة، أن هناك من البشر من الله تعالى جعل له الرزق، بسط له الرزق من أموال ومن ملك وسلطة، وهؤلاء يفسدون فعلا، قاعدين يفسدون، يعني يفسدون، يعني يظلمون الناس، يعتدون على الآخرين، أو ينشرون الفساد. الحين مو إلا يعني يكون الطغيان بمعنى الظلم على الآخرين، هذا هم ظلم. الناس اللي لهم أموال طائلة يصرفون هذه الأموال في نشر الفساد في الدنيا، فهذا أيضا فساد وبغي. فهذه الآية تريد أن تقول أنه لو كان الله تعالى يبسط الرزق لعباده، يعني لكل عبد من عباده، لو يبسط الرزق لكل عبد من عباده لبغوا في الأرض، وفعلا بسط الرزق بصورة محدودة ولكن بسط نوعا ما، وهذا المقدار تسبب في بغيهم وطغيانهم كما نجده. فمعنى الآية أنه الله تعالى بلطفه ولحكمته ولرحمته بالناس ما يعطيهم الرزق المبسوط. إحنا ربما طبعا نعتبر هذا يعني شيء مو زين، ما نحبه، نقمة، بينما هذا هو النعمة، أن يكون الإنسان يصل إلى ما يحتاج إليه، ما يكفيه. يقال إن الرسول صلى الله عليه وآله مر على قوم فطلب منهم ماء ظاهرا كذا، فلم يعطوا ذول البر العرب البادية، فالرسول دعا لهم بأن الله تعالى يعطيكم ثروة عظيمة، ووصل إلى قوم فأعطوه مثلا لبن وكذا، فالرسول دعا لهم الله تعالى يعطيكم ما يكفيكم. الصحابة قالوا شلون، بالعكس صار، قال لا ذولاك دعوت عليهم، ولكن أنتم تدعون مثلا تقولون الله يخرب بيتكم مثلا، لا أنا ما أدعو، أنا أدعو أن يعطيهم مال كثير، ذول يبتلون. المال الكثير ابتلاء للإنسان، مو أنه نعمة. طبعا هذا بلاء احنا نحبه، طبيعتنا هالشكل، وهذا من جهلنا وغبائنا، وإلا هذا ما يفيد. المال الكثير لا ينفع الإنسان، والإنسان إيش كثر يحب، يعني المال كثير شنو يفيده؟ راح ينام في غرفة على سرير مثل الفقير اللي ينام على سرير، يعني متوسط، مو قصد الفقير اللي ما عنده أي مكان، يشغل نفس المكان، يأكل نفس المقدار، يلبس نفس يعني مو شيء أكثر، مجرد أنه فرحان بأن له ملايين مليارات من الدولارات، ما يقول هالشكل، فرحان فلان مثلا 40 مليار دولار، شنو فائدته، يعني شنو نتيجته في الدنيا وفي الآخرة. والله تعالى يقول إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني أصلا ما يفيد عذاب. على كل حال الله تعالى لرحمته يقدر وينزل بقدر ما يشاء، بقدر يعني بمحاسبة، يخليك أنت تروح تطلع تشتغل تكتسب، والله تعالى يعطيك الرزق بمقدار عملك، بقدر يعني هناك محاسبة، هناك شيء، ما يصير أنت تقعد في بيتك وتأتيك الأرزاق من دون تقدير ومن دون محاسبة، هذا الشيء. فهذا بلطفه للناس، ولو كان يبسط لبغوا، ما يحب أن تبغون، ولكن أنتم ما تحبون، تحبون الباغي. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. يعني هو يعلم ما يصلحهم عما يفسدهم، وما يصلحهم هو التوسط، يعني الوصول إلى مقدار معقول من الرزق. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. أيضاً من آياته ومن رحمته على الناس نزول المطر. الغيث هو المطر النافع، المطر ربما يكون نافع ربما يكون مضر، يشكل سيل ويخرب كل شيء، وربما يخرب الزرع بعد في غير وقته، يخرب الزرع. أو يكون مثلاً بدل ما يكون المطر مطر مثل ما احنا نسميه، يكون ثلج مثلا ويخرب الزراعه بعض الفصول. وربما يكون لا يضر ولا ينفع، المطر اللي ينزل على البراري مثلا يمكن ما ينفع للناس على الاقل. فالغيث يقال للمطر الذي ينفع، ماخوذ من الغوث من الاغاثه، يعني هذا يغيث الانسان وينقذه من مشاكله. وطبعا الانسان اذا الحين احنا يمكن في الكويت قل ما نحتاج الى المطر، ولكن هناك اماكن عيشتهم على المطر، يعني اذا ما ينزل المطر مده طويله هم ما يقدرون يعيشون اصلا، لا ماي ولا زرع ولا حيوان اصلا. فاذا تتابع السنين، سنين الجدب وعدم نزول المطر، يقنطون اصلا، ييأسون من الحياه. فالله تعالى يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يعني يأسوا من الحياة، أو يأسوا من أن يتمكنوا من الاستمرار على الحياة، باعتبار أنه إذا ما ينزل المطر راح يموتون وتموت حيواناتهم. فالله تعالى ينزل لهم وينشر رحمته، لعل المراد بالرحمة يعني ما يترتب على نزول المطر في الزرع وفي الحيوان وفي الجو وفي كل الشؤون اللي هم يحتاجون طبعا. وهو الولي الحميد، أعتقد أن هذا مركبا يقصد به وصف مركب، يعني ولي محمود في ولايته. الولي هو الذي يتولى شؤون الناس، الله تعالى يتولى شؤونهم، وهو حميد يعني محمود، كل أفعاله محمودة، يحمد على كل أفعاله، حتى الذي أوجب يأسهم وهو الجدب وعدم نزول المطر. إحنا إذا مثلا أفرض هناك شخص يتولى شؤوننا، رئيس جمهورية أو ملك أو أمير أو أي شخص مثلا مدير، فهذا الشيء اللي إحنا ما يعجبنا طبعا خب لا نحمده، شيء واضح، نحمده أو نشكره أو نمدحه على فعل نجد منه فائدة. ولكن الله تعالى حتى لو منعنا من المطر فأوجب جدبا وحتى موتا وقحطا وغلاء، الله تعالى يحمد على فعله، طبعا الذي يعرفه يحمده، لأنه لا يعمل شيئاً إلا لمصلحة الإنسان حتى ولو كان بحسب الظاهر يضره. وهو الولي الحميد، فهو الذي أقنطهم، وهو الذي نزل الغيث ونشر رحمته. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. خب هذا من الآيات الكونية، الله تعالى ينبه الإنسان على ملاحظة خلق السماوات والأرض. السماوات والأرض يعني مجموع الكون. الحين يمكن أن يقصد بالسماوات الأجرام العلوية، قلنا مرارا أنه هناك بعض الموارد في القرآن يقصد بالسماوات يعني الأجرام العلوية غير الأرض، غير الكرة الأرضية. ولكن الغالب في هذا التعبير أن يراد بالسماوات العوالم العلوية اللي كلها فوق هذه يعني المجرات اللي نراها أو نسمع بها أو نعلم بها. وراء كل هذا، وراء مو يعني بعدهم أصلا، هو في هذا عوالم في كل مكان لا يخلو منها مكان، وإنما هي وراء المادة، يعني ليس عوالم مادية، وهي مساكن الملائكة، الملائكة في السماوات يعني في هذه العوالم. هذه عوالم محيطة بهذا الكون، محيطة مو معناها أنه مثل إحاطة قشر على شيء، لا، محيط ينفذ في كل هذه العوالم. والسماوات يمكن أن يقصد بها هذا المعنى. الله تعالى خلق كل هذه الكون بنظام متكامل ومتناسق وتدبير واحد، يعني الإنسان إذا يدقق ويتأمل يجد وحدة النظام الحاكم على جميع أجزاء الكون من صغيرها إلى كبيرها، فيعلم أن هناك تدبير واحد، وهناك قدرة واحدة وسلطة واحدة وهيمنة واحدة على جميع هذه النظم الموجودة في الكون. وهذا طبعا أكبر آية على حكمة الله وتدبيره. ثم يلاحظ الحياة وما بث فيهما من دابة. الحياة هذا السر الذي لم يكشف عنه حتى الآن، ولا أعتقد أنه يكشف عنه، كيف ينتقل المادة الميتة إلى شيء له حياة، ثم تكون هذا الحياة وتطوره وتدرجه إلى إنسان تارة وحيوان أخرى، وهكذا أنواع الحيوان. والله تعالى هنا يشير إلى شيء بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. بث يعني فرق. انظر إلى كل موضع من هذا الأرض اللي هو جزء صغير في الكون، تجد في الجبال والبحار والبراري والقفار وتحت أعماق الأرض وفي الجو وفي كل مكان أنواع كثيرة من الحيوان الصغير والكبير، حتى الحيوان اللي لا يرى بالعين. هذا هو اللي بث، يعني نشر الحياة في كل هذه الأجزاء، وهو إذا أراد يجمعهم في لحظة واحدة، إذا يشاء، متى يشاء يجمعهم، يجمع كل هذا المتفرقات، بث ثم جمع. الكلام هنا والسؤال وربما الإشكال أنه يقول وبث فيهما من دابة. فيهما يعني في السماوات والأرض. خب الأرض صحيح موجود فيها دواب، والدابة في العرف يطلق على الحيوان، ما يطلق على الإنسان أصلا، يطلقونه على الحيوان الذي يدب على الأرض، يعني يتحرك. الدابة يعني المتحرك، هذا التعبير أصلا يختص بالحيوان، هكذا يقال. فالآية تقول فيهما يعني في السماوات والأرض. في السماوات أكو دواب، حيوانات يعني، خصوصا إذا أريد بالسماوات العوالم الغيبية، يعني إذا قلنا بأن السماوات هذه الأجرام العلوية يعني بقية المجرات والكواكب، خب يمكن، العلم لا ينفيه والعقل لا يمنع من وجود حيوانات دواب في بقية الكرات. والآن قاعد يحاولون، يعني في احتمال أنه كان في المريخ مثلا في زمان ما حيوانات وشيء عن الحياة، حين هذا المريخ شيء قريب منه، هناك مجرات كثيرة وكواكب وأنجم، ممكن أن يكون في بعضها نوع من الحيوان. ولكن إذا قلنا بأن السماوات يراد بها العوالم الغيبية اللي هي أصلا عوالم مجردة، دابة شلون يمكن أن يقال؟ فبعضهم يقول بأن المراد بالدابة يشمل حتى الملائكة، وبعضهم ينكر يقول الدابة حتى ما يشمل الإنسان، كيف يشمل الملائكة؟ خب هذا يمكن أن يشمل بنحو من إطلاق المجازي، يعني مو إطلاق حقيقي، والإطلاق الحقيقي صحيح أنه ما يطلق، ولكن إذا قيل إن المراد بالدابة كل موجود يتحرك بإرادته فيمكن أن يطلق بنحو من العناية على الإنسان، خب يصير بدون شك، يمكن أن يطلق على الملائكة ما في إشكال، يعني إذا يكون تعبير مجازي يعني مو تعبير حقيقي، وإلا لابد من حمل السماوات على العوالم يعني الأجرام العلوية حتى نحمل الدابة على الحيوانات المحتملة أن يكون هناك وجود للحيوانات. وهذا وارد في بعض الروايات أيضا أن في هذه النجوم هناك فيها دواب أو فيها حيوانات وأنتم ما تعلمون بها، بل فيه بشر في بعض الروايات، ما يدر أن فيها مو بشر يعني أولاد آدم، يعني إنسان موجود عاقل له تكليف ويفهم، هكذا في بعض الروايات موجود. على كل حال توجيه الآية بهذا المعنى يصير السماوات تحمل على إرادة الأجرام العلوية، فيكون يحتمل وجود دواب المعنى الأهم فيها، أو السماوات معنى العوالم الغيبية اللي هو المعنى الظاهر، فيطلق الدابة على كل موجود يتحرك بإرادته، مو مهم مو إلا يدب على الأرض، يعني هذا إطلاق حقيقي وبيصير إطلاق مجازي فيشمل حتى الملائكة. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، قلنا بأن المراد بالجمع يعني إذا أراد يقدر يجمعهم كل هذه المتفرقات، وبعضهم يقول بأن المراد بالجمع يعني يحشرهم يوم القيامة. هل الله تعالى يحشر الحيوانات يوم القيامة ويحاسب الحيوانات مثل ما يحاسب الإنسان؟ هذا شيء مذكور في آية من القرآن في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالظاهر هذه الآية أن هذا الحيوانات اللي إحنا نراها، كل دابة في الأرض، كل شيء يدب على الأرض، وكل طائر طيور اللي تطير في الجو، أمم أمثالكم، أمم يعني مجتمعات، والأمم مو يعني مجرد مجموعة، لا، هناك شيء يجمعهم. طبعا عالم الحيوان إحنا غائبين عنها، يعني غافلين عنه، ما نقدر نعرف إلى الآن، ما تمكن البشر من دخول عوالم الحيوان ومعرفة أسرار الحيوان بالدقة، يعني نعرف شيء ظاهر عنها، هناك أشياء غريبة وأسرار في الحيوان إلى الآن لم يكشف السبب عنها، يعني مثل أنه مثلا نجد أن بعض الحيوان يعلم عن حدوث الزلازل مثلا، وهذا شيء غريب، هذا كيف يفهم الحيوان؟ الإنسان إلى الآن ما تمكن، والحيوان قبل حدوث هذه الحوادث بنصف ساعة أو أكثر يعلمون ويفرون من أماكن الخطر، كيف يعلم؟ بل حتى الأخطار الأرضية بعض الحيوان يعلم أن مثلا سارق لص مثلا يدخل البيت أو يهجم على القافلة مثلا، هذا شيء وإلى آخره. يعني أنا أتذكر مرة قرأت في كتاب أن في مكاسب الشيخ هذا مذكور، بأن المحقق الطوسي رحمه الله يقول أنا نزلت على راع في البر، فأردت أن أنام على السطح، فقال لي الليلة السماء تمطر، أنا قلت ما في غيم، بعدين أنا هو الطوسي له علوم وله كذا، وطلعت الاصطلاب وما أدري إيش، وشفت لا ما في أصلا أي أثر للمطر في هذه الليلة. قال كيف؟ أنا صعدت على السطح ومطرت السماء ونزلت، بعدين الصبح قلت لهذا الرجل كيف أنت علمت؟ قال أنا ما أعرف، هذا كلب يعرف، هذا من يكون الليل اللي راح تمطر هذا يدش داخل، وإذا ما يكون مطر ينام برا. فهذا الحيوان بدون أي شيء، يعني يكون هناك علامة غيم أو شيء آخر، لكن هذا الحيوان يفهم أن الليلة تمطر السماء، كيف يفهم هذا؟ قصدي أن هناك أسرار في عالم الحيوان الإنسان لم يصل إليها، فمن الممكن أن تكون هناك أمور تجمعهم بحيث يصح إطلاق المجتمع عليهم. الآن موجود يعني هناك أشياء غريبة في أعمال النمل والنحل، يعني نحو علاقاتهم الاجتماعية شيء غريب. على كل حال، هذا ظاهر هذه الآية أنهم يحشرون إلى الله، أما أنه كيف يتعامل معهم، هل هناك بعض الروايات تقول بأنه الحيوان أيضا يؤاخذ وكذا، مو معلوم، بعد إحنا ما نتدخل. هل مقدار اللي وارد في القرآن ثم إلى ربهم يحشرون، ولكن ما معنى الحشر وكيف يحشرون؟ خب ممكن يحشرون، ولكن ماذا يتعامل معهم؟ الله تعالى أعلم، والحمد لله.